No.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذه قراءة في كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن علي سبسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على صفة الصلاة، على باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل: ثم يصلي فصل. ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. قال شيخنا قوله بالحمد فقط إلا الظهر فقط، فقد وردت الزيادة على الفاتحة. انتهى كلامه. يعني أحيانا من السنة قراءة الآية والآيتين، وهذا من السنن المهجورة في زماننا. في الركعة الثالثة والرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قصيرة أو بعض الآيات بعد الفاتحة، وهذه من السنن المهجورة. وأيضا كان يجهر صلى الله عليه وسلم ببعض الآي أحيانا في صلاة الظهر والعصر السريتين، ولكن ليس كجهره في المغرب والعشاء كما يفعل بعض الناس، لا، وإنما يجهر يسمع من خلفه عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى.
ثم يجلس متوركا، نعم أكمل.
ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وألياتاه على الأرض ثم يتشهد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس متوركا، يعني وصف هذا التورك، فقال: يفرش اليسرى وينصب اليمنى وإلياتاه على الأرض. قال شيخنا: الصواب في كل صلاة فيها تشهدان أنه في التشهد الأول يفترش، وقيل لا يتورك مطلقا، وقيل يتورك عفوا، قلت أنا الصواب في كل صلاة فيها تشهدان، قلنا ماذا؟ نعم. وقيل يتورك مطلقا يعني في التشهدين، وقيل يتورك في كل صلاة يعني كانت ثنائية أو أكثر، نعم. والصواب الأول كما سبق، إذا كان في التشهد الأوسط يفترش والتشهد الأخير يتورك. أما إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر والنافلة فإنه يصلي، فإنه يفترش، كذلك العيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف 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 ونحو ذلك. الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة يفترش. الصواب أنه يفترش بأن يجعل رجله اليسرى تحت إليتيه يفترشها وينصب قدمه اليمنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد ويزيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. الله قال شيخنا سلمه الله: اللهم صلي واستحب الشافعية زيادتها في الأول أيضا، قال شيخنا واختاره شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والحنابلة لا يقولها يعني في التشهد الأول. نعم، يعني في الصلاة الإبراهيمية هل هي خاصة بالتشهد الأخير أم في التشهد الأول؟ ثلاث أقوال للعلم. قول الأول أنها واجبة في التشهدين، وهذا اختيار الشيخ ناصر الألباني من المعاصرين في كتابه صفة الصلاة. وقيل أنها لا تشرع إلا في التشهد الثاني دون الأول، يعني في التشهد الأول يقف عند وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقف إلى هذا ولا يقول اللهم صل على محمد. والقول الثالث وهو أوسط الأقوال وأعدلها وأحسنها واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنها مستحبة في التشهد الأول وواجبة في التشهد الثاني، والله أعلم. وهذا الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد تستحب في التشهد الأول وتجب في التشهد الثاني. نعم.
اللهم قول اللهم إني أعوذ
قوله كما صليت على آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذه صيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وهناك صيغة قال شيخنا: الجمع على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي أفضل لثبوتها، يعني أفضل أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويجوز أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، والأفضل أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
قال شيخنا: وهذا مستحب عند الجمهور، يعني هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره مستحب عند الجمهور. وذهب طاووس بن كيسان رحمه الله، طاووس بن كيسان اليماني تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال وقال شيخنا حفظه الله: وذهب طاووس إلى وجوبه وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما تركه، نعم نعم آمين. ولم ينتهي بعد، لم ينتهي المأموم. لا، هذا خاص بالتشهد الأخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدعو بما ورد.
ويدعو بما ورد. ومن ذا قال شيخنا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكذا حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما قدمت وما أخرت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعلى أئمتنا في هذا المسجد وغيره من المساجد المسلمين وفقهم الله أن يهتموا بهذا، يعطوا فرصة. أحيانا بعض الأئمة الإنسان ما زال في التشهد ولم يصلي على الصلاة الإبراهيمية ولم يدعو والإمام يسلم، هذا خطأ، عليهم أن يهتموا بهذا، هذا شيء واجب لا سيما في التشهد الأخير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كل هذه السنن تفوت بصلاتك في مساجد أهل البدع. وبعض الإخوة لازل يناقش يعني لازم نصلي في مسجد أهل السنة، كل هذه تفوتك، أين تجد هذه إلا في مساجد أهل السنة، لأنهم يعلمون السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره.
ثم يسلم عن يمينه، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال شيخنا: زيادة وبركاته شاذة. انتهى كلامه. وبعض علماء منهم الشيخ ناصر الألباني يثبت وبركاته. يوجد هنا صف صلاة النبي في المكتب هذا فوق. نعم، لعله فيما أذكر. انظر صفة الصلاة للشيخ الألباني. الشيخ الألباني يثبت هذا رحمه الله، وأكثر علمائنا ومشايخنا على أنها شاذة هذه الزيادة، لأن أكثر من روى الحديث وتسليم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الزيادة. أعطيه النبيل. نعم. ها؟ وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة، مختلف في صحته وضعفه. ابن خزيمة رحمه الله اشترط الصحة في صحيحه ولم يوفي بذلك، في حديث ضعيفة في صحيح ابن خزيمة. وبعض العلماء يقدموه على سنة ابن ماجه، ويعده الكتاب السادس من كتب السنة، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم وعلماؤنا ومشايخنا أن ابن ماجه أفضل من وأجل وأعظم من صحيح ابن خزيمة. سنة ابن ماجه أعظم، ابن ماجه القزويني رحمه الله هو إمام سلفي في العقيدة، ابن ماجه على منهج السلف، له معتقد ابن ماجه. قال نعم. قال الشيخ الألباني: ويا ريت تخلي في صفة الصلاة دائما خلي معك كتاب الشيخ الألباني. ولذلك سبحان الله بغض هذا الرجل الألباني صار من علامات أهل البدع. في الجنائز الذي كشف البدع الألباني، في صفة الصلاة الذي كشف البدع الألباني، وفي العيدين الذي كشف البدع الألباني. لذلك سبحان الله الذي جعل بغضه علامة لأهل البدع، بغض الألباني من علامات أهل البدع. هناك علماء في زمانهم بغضهم من علامات أهل البدع، كما ذكر البربهاري في آخر كتابه السنة: إذا رأيت رجل يبغض سفيان ويبغض مالكا ويبغض الشافعي فاعلم أنه من أهل البدع. هذه قاعدة. نعم.
قال الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال رحمه الله: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته
تخريجه وبركاته تخريجه.
قال رواه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح وصححه عبد الحق في أحكامه, وكذا النووي والحافظ ابن حجر وعبد ورواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني من طريق أخرى.
انظر في سنن أبي داود أهل الإسناد وابن خزيمة أبو داود نعم الإسناد هذا الإسناد موسى بن قيس أعد
حدثنا عبدة ابن عبد الله حدثنا
قل قال الإمام أبو داود
قال الإمام أبو داود حدثنا عبدة ابن عبد الله حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا موسى ابن قيس الخضرمي عن سلمة ابن كهيل عن علقمة ابن وائل عن أبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. حكم عليه الألباني صحيح.
نعم نعم
موسى بن قيس شيخنا
نعم
موسى بن قيس
نعم موسى بن قيس ماذا الحضرمي حضرمي نعم وسلم بن كهيل أيضا ينظر نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستغفر ثلاثا ويقول اللهم,
يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من السنة ثلاث مرات. أول ما يسلم أول شيء يبدأ به أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الإمام والمأموم. نعم. وأجه المناسبة في ذلك الاستغفار طلب المغفرة, والمغفرة هي الستر, ومنه المغفر الذي يحتمي به المقاتل ويستر رأسه من الطعنات والضربات, فهو كان في عبادة ومع ذلك يستغفر الله أنه قد يكون فيها تقصير, قد يكون مقصرا في الإخلاص أو في المتابعة فيستغفر الله. وهذا بعد العبادات بعد الصلاة وبعد الحج. نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى موسى ابن قيس الحضرمي أبو محمد الفراء الكوفي يلقب عصفور الجنة صدوق الرمي بالتشيع من السادسة.
وسلم ابن كهيل في كلام ماذا قال فيه سلم ابن كهيل نعم صدوق رمي بالتشيع هذا في الإسناد السابق. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
قال شيخنا إذا كان إماما يقولها ثم يقبل على الناس بوجهه يعني الإمام وهذا من السنة على إما أن يحيوها. ماذا يكلفك أن تفعل السنة؟ ما يضرك؟ بعض الناس لا يهتم ويبقى الناس في جهالة بهذا الأمر. لا وفقك الله كنت إماما علمت أن هذا من السنة نفذ, قل سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا, ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإمام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, وفي رواية تباركت ذا الجلال والإكرام. لا يلتفت قبل أن يقول ذلك ثم يلتفت. وكنا النساء يسرعن في الخروج, لا لأنهن كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكن يخرجن مسرعات ثم يخرج السرعان بعد ذلك، ثم يخرج باقي الصحابة. وابن عمر رضي الله عنه لما جعل باب للنساء في المسجد قال ما فما دخله حتى مات. ذلك أيها الإخوة ننبه أن ربما بعض الإخوة وقف في مكان قد يكشف النساء عند الخروج، لا، إن عليك أن تقف تنتظر زوجك أو إحدى محارمك بعيد عن الباب، بعيدا عن الباب، قد ينفتح الباب وترى عورة امرأة، ترى وجهها أو ترى يدها، تقف بعيد وتوعد زوجتك في مكان بعيد عن المسجد حتى لا يحوجنا أن لا نضع لمبة أمام الباب. يعني إخوة الآن مصرون على عدم وضع إضاءة أمام الباب حتى لا ينكشف النساء عند الخروج. لماذا نضع لمبة وكل واحد يذهب بعيد ينتظر زوجته بعيد عن الباب، كان يكون في هذه الجهة خلف المسجد بعيد عن فتحة الباب. وأريد أن ننبه لأنه أنا أتيت إلى صلاة العصر رأيت بعض الفتيان ربما يكون في سن العاشرة في الصف الرابع الابتدائي أو الثالث يدخلن عند النساء. لا، أرجو من الأخوات والنساء والآباء أيضا هذا الولد في هذا العمر لا يدخل على النساء أبدا، وأن كشفت هذا لا يجوز، لأن الله قال في كتابه العزيز أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالطفل الذي يستطيع أن يصف المرأة هي جميلة أم دميمة لا يجوز أن يطلع على النساء، لا يدخل عند النساء أبدا. وأرجو من الأخت المسؤولة المسجد إذا دخلت المذادة أن تخرجها، ابن من هو يخرج، إذا لم يعجب أمه الكلام تخرج، يخرج هو أمه لا بأس، إذا لم يكن معه أبوه تخرج أمه به في البيت وتستمع الدرس في البيت إن شاءت. نعم.
قال حافظ رحمه الله تعالى سلام
عفوا وأما حديث اللهم أجرني من النار 7 مرات فقال شيخنا فيه لين، حديث فيه لين، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات، بعض العلماء يثبته بعضهم يضعفه، فيه لين. نعم نعم نعم، من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري كنا نعرف انقضاء بل في الصحيحين كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير والتحميد، في رواية بالذكر، فمن السنة، وهذه سنة مهجورة كادت أن تموت. وإن كان الأئمة الأربعة يقولون بأن هذا كان للتعليم إلا أن الذي عليه العمل من علمائنا جميعا وكل المسائل التي صلينا فيها في الرياض مثلا في وجود سماحة الشيخ عبد العزيز باز، في وجود الشيخ صالح الفوزان العزيز الرجحي واللحيدان غديان وكل العلماء المساجد، إذا دخلت تعلم أن الصلاة انتهت، هذا يكبر وهذا يحمد وهذا يسبح وهذا يهلل، هذه سنة مهجورة. ولست أدري لماذا الإخوة حتى الآن في مسجدنا يسكتون عنها، لماذا تسكتون عن هذه السنة؟ حتى الإنسان يشعر بالغربة، لماذا تسكتون أيها الإخوة؟ أجيبوا، لماذا تسكتون؟ تعتقدون أنها للتعليم فقط؟ ها؟ الأظهر عند العلماء مثل الشيخ باز وغيره أنها ليست للتعليم إنما هي للاقتداء، والأصل هو الاقتداء. والذي يدعي أنها للتعليم كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح على الأئمة الأربعة يأتي بالدليل لماذا، الأصل هو الاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا سيما أن هذا الحمد لله يفعله العلماء، يفعل في وجود العلماء بل هم يفعلونه أيضا وسمعناهم ورأيناهم يفعلون ذلك. الإنسان لا يستحي من هذا، هذا الحياء ليس حياء شرعي، هذا خور وجبن، كان يعتقد أنه سنة ويسكت عنها هذا ضعف. نعم. لا، هذه كيفية كل يقول مع نفسه، ليس الاجتماع على ذكر، الاجتماع على ذكر بدعة صوفية ضالة منحرفة، أما أن يقول كل واحد وحده ويرفع صوته بالذكر هذا من السنة. وأما قول أن الصوفية ربما يقول نحن نوافقهم، ما العلاقة بهذا؟ لو وافقنا الصوفية في إعفاء اللحية نحلق اللحية؟ لا. بل لو وافقنا القساوسة من النصارى في إعفاء اللحية نحلق اللحية؟ لا، نحن الأصل هم لنا تبع. لو وافقونا في شيء من السنة لا نترك السنة من أجل موافقتهم، لا لا لا. نعم، هذا من السنة. وربما يعني بعض الإخوة استحى أن يسأل لماذا فلان يكبر، وأرسل لي أحد الإخوة قلت هذا في الصحيحين. بعض الإخوة الجدد لما يأتي يقول ما هذا يعني، هذه الصوفية. بعض الإخوة هنا قال هذه الصوفية، لأنه أخذ أن كل رفع صوت هو صوفية. لا، هذا صح عن ابن عباس في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني في أعلى الأسانيد، وفيها صح، عفوا، فيها صح الأسانيد في الصحيحين متفق عليه. نعم نعم، بالذكر بالذكر. نعم ها، كلف الميكروفون. نعم،
في دعاء يقولونه بعد الصلاة، في الصلاة يقول اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة.
هذا من البدع المنكرة، هذا من البدع المنكرة. السنة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام المعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، أو 33 والتكبير 34، أو 25، أو 10، ويقول تمام، ويقول بعد ذلك لا إله إلا الله الحديث، 10 25، 33، أو 33 والتكبير 34. كل هذه كيفيات واردة، وليس من السنة تعليق هذه الأذكار في قبلة المسجد، هذا خطأ، وما رأينا هذا في مساجد العلماء، هذا ليس من السنة. وبعض الناس الطيبين من أهل الخير والعوام يأتي بهذه ليعلقها في المسجد. لا، لا تعلقها في المسجد، بارك الله فيك، لا تعلقها، لأن بعض المصلين ربما يقرأ هذه ويصلي. بعض الناس تشغله هذه الأشياء، ولا تقول أن الحرم موجود فيه أسماء الله الحسنى، ليس كل شيء في الحرم من السنة. نعم، هذا ليس، هذا مخالف، والعلماء ينكرون، سألنا العلماء عن هذا ينكرون هذا، كتابة أسماء الله الحسنى على الجدران المسجد هذا ليس من السنة، هذا مخالف للسنة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: سلم ابن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي ثقة من الرابعة
رحمه الله. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا وتجلس متربعة أو سادلة.
قال رحمه الله تعالى: لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا. قال شيخنا: والصواب أن المرأة كالرجل في كل شيء، يعني في الصلاة. قوله وتجلس متربعة أو سادلة، أي في التشهد. يعني عندنا بعض المذاهب أنها لا تجافي بين عضديها وجنبيها، وإنما تلصق عضديها بجنبيها وتجلس متربعة. هذا ليس صحيحا، والحديث عام: إنما النساء شقائق الرجال، إلا ما جاء الدليل بأن النساء خلاف الرجال في هذه الهيئة فلا بأس، كبعض المحظورات في الإحرام في الحج تجوز على النساء، ولبس المخيط جائز للنساء ومحرم على الرجال. نعم، ولكن العموم إنما النساء شقائق الرجال، هذا فيما شرع وفيما أبيح. أما قول محمد عبد المقصود عفيفي حرقوص هذا الزمان الذي يقول المرأة كالرجال في المظاهرات، لابد أن تخرج المظاهرات، لأن كأنه أصل أن الرجال خروج المظاهرات جائز والنساء كذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، هكذا يقول محمد عبد المقصود. هذا جهل، إنما هذا في الأمور المشروعة ليس الأمور الممنوعة. نعم. والمظاهرات أفتى كبار أهل العلم أنها من الخروج على ولاة الأمور. ها؟ وأصحاب الأحزاب اليوم صاروا يقولون هي محرمة. اليوم صار حزب النور يقول المظاهرات محرمة، صاروا يقولون ذلك بعد أن كانوا يقولون واجبة. فسبحان الله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله رد المار.
وإذا قال شيخنا: فلا يدعن أحدا يمر بين يديه كما جاء في الحديث، انتهى كلامه. ولكن يدفعه خفيف، فإذا أراد أن يمر أخرى يدفعه، أما إذا جاءت بهيمة أو شاة فإنه يتقدم ويجعلها تمر من خلف ظهره، لأنه لو أراد أن يدفعها ستدفعه، سيصبح في دفاع ورد دفاع ورد، يخرج عن الصلاة عن صلاة. نعم. أما لو إنسان عاقل يفهم يدفعه. نعم. وفي الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، يعني من الإثم. والنبي عليه الصلاة قال: فإن معه القرين، يعني الشيطان. بل الفقهاء تكلموا فيما إذا دافع الإنسان إنسانا أراد أن يمر من أمامه فوقع فسقط ميتا أنه لا دية له، لأنه صائل متعدي ليس له دية، كالذي نظر في دار قوم ففقع عينه لا دية له، كما في الحديث: من نظر في دار قوم ففقع عينه فلا دية له. نعم يا أحمد. نعم. نعم يدفع إن كان يندفع، وإلا يجعله يمر من خلفه. لكن الذي يقطع الصلاة يعني يبطلها ثلاث: المرأة الحائض، يعني التي بلغت المحيض وليس عليها الحيض، والكلب الأسود خاصة الأسود البهيم، والحمار. إذا مر بين الإنسان وسترته هؤلاء يبطلون الصلاة، أما إذا كان من بعد السترة فإنهم لا يبطلون الصلاة. ولذلك ذهب بعض علماء من الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة إلى وجوب السترة، وبوب على ذلك الألباني رحمه الله باب وجوب اتخاذ السترة، والجمهور على أنها مستحبة كما سيأتي. نعم. 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 يدفع أو تتقدم سواء. نعم. 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 ما وجه ماذا؟ لماذا؟ لا نقول لماذا، في أحكام الله ورسوله لا نقول لماذا. لا تقول لما جعل الله المرأة تقطع الصلاة والرجل لا يقطع الصلاة، لماذا الكلب الأسود يقطع والكلب الأحمر لا يقطع؟ سأل أبو ذر فقال: الكلب الأسود شيطان، أما في المرأة والحمار فلم يذكر إلا عليه الصلاة. قالت عجر سويتمون بالحمير، فلم يذكر علة لماذا، فنحن نصدق ونؤمن وإن لم تذكر العلة، وينفذ وإن لم تذكر العلة والسبب. نعم. ولا نقول في أحكام الله لما، ولا نقول في صفات الله كيف، لا تقل لما، قل آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله. نعم. 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 إذا مرت المرأة بين الرجل وصلاته أو سترته أو الحمار أو الكلب الأسود تبطل الصلاة. وأما الحرم فتنازع العلماء هل يستثنى الازدحام أم لا يستثنى، والمختار والله أعلم أنه لا يستثنى، وأن لو مرت المرأة تبطل الصلاة. لذلك في الحرم الإنسان يتقدم عند اسطوانة أو يجعل شخصا أمامه، يتقدم في حال القراءة ويتأخر في حال الركوع حتى لا تمر أمامه النساء. نعم. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو في مسلم لا أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر إلى أو في 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 الحج إلى غير جدار يستره، فهذا لا ينفي السترة، قد يتخذ سترة من غير الجدار. والجمهور قالوا لو أنه اتخذ سترة لقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير شيء ابن عباس، فعلم أنه لم يتخذ سترة. وهذا هو الصارف من الوجوب الاستحباب في قوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فهذا أمر لا يصلي إلا إلى سترة، لكن صارفه هو ما جاء عن ابن عباس في الصحيح أن النبي عليه السلام صلى إلى غير جدار يستره في الحج، هذا كان صارفا من الوجوب الاستحباب. نعم. نعم السترة كمؤخرة الرحل، يعني ما يقارب شبر تقريبا وزيادة، وتنازعوا في الخط أو ما دون ذلك هل يصح أن يكون سترة أم لا، والأحوط أن الإنسان يستتر بشيء كمؤخرة الرحل كما جاء في الحديث. نعم يا جسلم تفضل. نعم نعم لا لا يبطل الصلاة، المميز وغير المميز لا يبطل الصلاة، والرجل عموما لا يبطل الصلاة حتى لو كان رجل مكلفا بالغا لا يبطل الصلاة. نعم لكنه يدفع. نعم يدافع. نعم أمين. نعم القول عند التعارض إذا لم يكن ثمة طريق إلى الجمع. نعم
المرأة إذا مرت يدفعها المرأة.
نعم يعني يشير إذا أن تمر جعلها من خلف ظهره حتى ولو كانت محرما له كزوجة أو أم أو أخت فهي تبطل الصلاة أيضا. نعم تفعل ماذا؟ تضربه يعني؟ إذا دفعه سيذهب إيه؟ ومر خلاص ماذا تفعل؟ تجري وراءه خلاص تتركه. لا لا تبطل الصلاة إذا كان رجلا لا تبطل الصلاة. وأذكر مرة كنت جالس في التشهد فمر رجل ففعلته هكذا فجاء فقال هكذا يعني يصافح ظن أنه يصافحه فصافحني. نعم فبعض الناس عنده سنة عنده جهل بالسنة، أين التكفيريون من تعليم الناس هذا؟ يعني وصل الحد أنه لا يدري هل أنت تصافحه ولا تدفعه فصافحك في الصلاة. نعم لا 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 يمسها لكن يشير، وإذا رجعت إذا لم ترجع بطلت صلاته تبطل صلاته الصحيح تبطل صلاته، إذا مرت الرجعة تبطل الصلاة. إذا يتركها ماذا يفعل لها؟ يضربها أكيد يتركها. نعم يقترب من السترة في حال القيام في حال الركوع يكون بمقدار الركوع والسجود وهكذا، وهذا نفعله الحمد لله. بعض الناس يقول مشقة وشدة ولا يمكن لا بد أن تمر، لا الحمد لله فعلناه مرارا كثيرة مرات كثيرة. إنسان يقف أمام العمود العمدة المسجد فإذا جاء الركوع تأخر بمقدار الركوع والسجود كذلك ولا يمر أحد الحمد لله، حتى ولو ابتعد عن مقام إبراهيم في صلاة ركعتين يبتعد. نعم أسئلة كثيرة. نعم 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 يدفع. فليقاتل من المقاتلة يعني المدافعة، ليس اقتله قاتله غير قتله، قاتل يعني دافع. نعم
نعم
لا هذا يبطل الصلاة طبعا. نعم. ماذا؟ لا يمر بجسده كله. كيف يمر بنصف جسده؟ وأين النصف الثاني؟ لا لا المرور يمر بجسده كله. نعم. ولكن ليس من الأدب وإنسان يصلي أنت يعني تناول شخصا من أمامه من خلفه. نعم نعم. لا هذا في مقدار ما بين الإنسان وسترته المصلي سترته. فجاء في السنة أن النبي عليه السلام كان يجعل بينه وبين سترته ممر رشاة مقدار ممر رشاة وجاء ثلاثة أذرع ولا شك أن الثلاث أذرع أكثر من ممر الشاة لأن ممر الشاة يمكن ذراع واحد يكفي ممر الشاة فجمع العلماء بين هذا وذاك بأن في السجود بمقدار ممر الشاة وفي الوقوف بمقدار ثلاثة أذرع لكن طبعا هذا حيث لا يوجد زحام أما إذا كان زحام فخلاص لابد أن توسع لإخوانك وتلين بعيد إخوانك بعض الناس يكون المسجد ضيق ويصر على ثلاثة أذرع طيب اقترب حتى توسع يعني غيرك لا يصلي من أجل تجعله لا يصلي ومن أجل أن تفرد رجليك أو أنك جالس في المسجد فرد رجليك لا وسع لإخوانك نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن نابه شيء سبح وصفقت
وإن نابه شيء سبح الرجل وصفقت المرأة ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر انتهى كلام شيخنا نعم سبح الرجل وصفقت المرأة ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر يعني هكذا هكذا لا تقول هكذا حتى لا يكون هناك رنة سبحان الله ومحمد عبد المقصود عفيفي يقول تخرج المرأة تهتف في المظاهرات وتصيح في المظاهرات ويستشهد بحديث إنما النساء شقائق الرجال وهذا من الجهل المرأة في الصلاة لا تقول سبحان الله لتنبه الإمام وإنما تصفق ويصف العلماء هذا التصفيق ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر حتى لا تخرج رنة تجذب قلوب الرجال سبحان الله حرم مقصود حجة الله في أرضه الله المستعان نعم نعم لا بأس لا بأس أما هل إذا كانت المرأة جالسة أمام المصلي هل هذا يبطل صلاته قل يا حلمي حلمي جاوب ها لا تبطله لماذا ها لأنها لم تمر وثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا قام فبسطت رجليها وإذا أراد أن يسجد قبضت رجليها وتعتذر تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح كانت بيوتهم قصيرة وليس فيها مصابيح ويقومون الليل النبي صلى الله عليه وسلم زوجات رضي الله عنهن نعم فلو كانت جالسة أمام المصلي لا تبطل صلاته أما الذي يبطل فقط هو المرور أما الجلوس هل له أن يتخذ امرأته سترة نعم يجوز هذا وأحيانا في الحرم ربما تتخذ المرأة سترة لأن في الحرم لا ينضبط الحرم المكي خاصة لا ينضبط الرجال ثم الصبيان ثم النساء ربما تصلي وفي الصف الذي أمامك نساء نعم نعم
قال رحمه الله تعالى وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم
قال رحمه الله تعالى: وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم. قال شيخنا سلمه الله: والقول الثاني، يعني هذا القول الأول الذي يقطع الكلب الأسود فقط لأنه شيطان، والقول الثاني: المرأة والكلب الأسود والحمار، لما في صحيح مسلم وهو الصواب. وغير الأسود لا يقطع الصلاة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: الكلب الأسود شيطان. والجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء، وأول الأحاديث على نقصان الأجر. واستشهدوا بحديث عائشة رضي الله عنها وغيره. ومن أدلتهم أيضا: لا يقطع الصلاة شيء، رواه أبو داود وهو ضعيف جدا. والصواب أنها كلها تقطع الصلاة، يعني المرأة والكلب الأسود والحمار. ويراجع كلام ابن القيم رحمه الله في تنقيح التحقيق. وسئل شيخنا: هل الحرم له خصوصية في السترة؟ فقال: الحرم لا خصوصية له في السترة. وبوب البخاري في صحيحه: باب السترة في مكة وغيرها. لكن في الزحام الشديد يعفى. يعني هذا انتهى كلامه، ان هذا اختيار شيخنا. في الزحام الشديد، يعني حيث انك لا تستطيع ان تدفع المرأة ابدا ولا تصلي الا بدفع الا بمرور المرأة، فقد يعفى عن ذلك. نعم نعم بخيك على الاذان. طيب استمر.
قال رحمه الله تعالى: باب أركانها 12. القيام.
قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب أركانها 12. قال شيخنا سلمه الله: وقيل 14. هذه يعني التي سيذكرها البعلي رحمه الله مع التسليمة الثانية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أركانها 12: القيام
قال شيخنا مع القدرة، وفي النافلة ليس واجبا ولكن أجره على النصف، أو ولكن أجره على النصف.
والتحريم
ما هو التحريم؟ ها؟ التكبير، تكبيرة الإحرام، تحرم الكلام والأكل والشرب والمشي ونحو ذلك. تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وأما باقي التكبيرات فحكمها واجبة. إذن القيام لابد أن يقول الله أكبر وهو قائم، أما إذا قال الله أكبر وهو في هيئة الركوع فهذه تعد نافلة كما أفتى العلماء، لأن النافلة يجوز التكبير فيها مع الجلوس مع القدرة جالسا فتكون نافلة، ولكن له نصف الأجر. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في من يستطيع، أما من لا يستطيع فإن أجره تام، لعموم قوله عليه السلام كما في البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف صلاة القائم فهذا في النافلة خاصة. نعم، القيام مع القدر. نعم، والتحريم. نعم.
والفاتحة لغير مأمون.
والفاتحة لغير مأموم يعني المنفرد والإمام يجب عليهم قراءة الفاتحة، وهذا عند الحنابلة بل الجمهور على أن المأموم الفاتحة في حقه ليست واجبة، وذهب بعض العلماء منهم الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعبد العزيز الرجحي إلى أنها واجبة على المأموم أيضا، وأما الشيخ صالح الفوزان فإنه على أنها مستحبة على المأموم وليست واجبة. والذين قالوا بالاستحباب المأموم استشهدوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث معلول فيه ثلاث علل أو أربع علل لا يصح، وأقوى ما استشهدوا به ما ذكر الشيخ صالح الفوزان من قوله تبارك وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قد أجيبت دعوتكما بألف الاثنين فاستقيما بألف الاثنين، فالخطاب للاثنين وهما موسى وهارون، مع أن الذي كان يدعو فقط هو موسى وكان أخوه هارون يؤمن يعني يقول آمين. قال العلماء أو بعض أهل العلم: فإذا قال الإنسان آمين فقد كأنه قرأ الفاتحة، المؤمن على القراءة كأنه قال. والذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة وهم أكثر علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أنها واجبة على المأموم، ويحرصون على ذلك جدا لأدلة كثيرة، وبوب على ذلك البخاري في صحيحه: باب وجوب قراءة الفاتحة، باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. وقال أبو هريرة للرجل: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاءت رواية وإذا قرأ فأنصتوا، لكن حكم عليها العلماء بالشذوذ. فالأظهر والله أعلم أن قراءة الفاتحة واجبة حتى على المأموم، ولكن الإنسان إن كان يعتقد قول الجمهور وأنها سنة وتركها فصلاته صحيحة، ولا يصح الإنكار في مثل هذه المسائل الاجتهادية، لا يصح الإنكار أو ترك الصلاة خلف الأئمة بسبب هذا. والأحناف يقولون الواجب هو قراءة شيء من القرآن في السرية أو الجهرية، واستشهدوا بحديث المسيء صلاة، لأن النبي قال له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل اقرأ الفاتحة. لكن الصحيح أن هذا عام مخصوص، اقرأ ما تيسر معك من القرآن يخصصه حديث عبادة بن الصامت: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. والحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا هنا نافية للجنس، تسلطت على الجنس الصلاة، وصلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني نافلة أم فريضة سرية أم جهرية؟ وهذا القول هو قوته وجاهته، وبعض العلماء يرى أنها مستحبة كما سبق. نعم، بل الجمهور على ذلك أنها بالنسبة للمأموم ليست واجبة. نعم نعم. الله ايه؟
الله اكبر.
الله ايه؟
واكبر.
واكبر بدون ايه؟ واجبر.
واكبر بالعامية واكبر.
لا يعني بالعامية ويقصد الكاف واكبر، لكن لا لكن لا يحققون الكاف جيدا. لا الله اكبر لا يجوز هذا ابدا، ان اكبر يعني الطبل، لا يجوز هذا أبدا، هذا ضلال. متى أقرأ من الفاتحة؟ على قول العلم الجمهور أنه يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة، إذا أمن يبدأ بقراءة الفاتحة. وبعض العلماء يقول يسكت الإمام سكتة بمقدار قراءة المأموم الفاتحة، لكن هذا جاء في حديث ضعيف لا يصح. والصحيح أن الصلاة فيها سكتتان فقط، ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أراك تسكت بأبي أنت وأمي يعني فداك، أراك تسكت هنيهة يعني وقتا يسيرا بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. والتكبيرة الثانية والسكتة الثانية إذا انتهى من القراءة قبل الركوع، سكتة خفيفة بمقدار ما يفصل بين القراءة والركوع. وأما الثالثة بعد الفاتحة للإمام فهذا فيها حديث لا يصح، قال له حديث جابر بن سمرة هو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول بذلك. والقول الثاني أنه يقرأها مع الإمام في قراءة الفاتحة، إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال له الحمد رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم، ثم يؤمن على قراءته وقراءة الإمام. نعم نعم. لا لا يسبق الإمام القراءة، إذا قال بدل أن يقول ولا الضالين يقول هو ولا الضالين ويؤمن، سيكون وقتا يسيرا. يسكت يستمع. نعم يؤمن جهرا، على كل حال يؤمن جهرا، سنة تأمين جهرا. المأموم لا يجهر في الصلاة أبدا بأي شيء إلا بالتأمين، وإذا سهى الإمام ينبهه أو ترك أو يعني تداخلت الآيات عليه فإنه يفتح على إمامه. أما في الصلاة المأموم لا يجهر بأي شيء، سبحان الله ترى الآن في بعض المساجد المأموم كأنه إمام، يجهر بالتكبير ويجهر بالقراءة ويجهر بالتسبيح، لا تدري من الإمام، لأن الإمام وقف في وسطهم تظن أنهم جميعا أئمة، لا أحد مأموم. نعم نعم. يؤمن مع إمامه ثم يقرأ ويؤمن. نعم نعم. بقي نصف ساعة. طيب لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونأخذ ما تيسر من الأسئلة، يعني خمس دقائق، خمس دقائق بس، خمس دقائق. يسأل عن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة الثنائية، التشهد الأخير إذا كانت الصلاة الثنائية في النافلة أو صلاة الفجر الصلاة الإبراهيمية واجبة في التشهد الأخير أو في التشهد. والشيخ أنا أحسن الله عليكم ونفع الله بكم آمين. هذه الحجة تقام على كل أحد من الحزبيين والجماعات، ونعلم ولله الحمد لعله هذا سؤال. يقول أن أعياد الميلاد المعروفة اليوم من البدع، لكن هناك امرأة تعلم أن هذا من البدع، لكن طلب منها أولادها أن تفعل هذا، يعني عيد الميلاد، قالت لا يجوز ولكنهم مصرين على ذلك، وقالت أفعل لهم هذه وفقط. فهل إذا أهدت هذه المرأة إلى أولادنا شيء، وهذه الحلوى على سبيل الهدية، نقبلها؟ لا، الحجة لا تقام على كل أحد من التكفيريين والحزبيين. إذا كانت البدعة ظاهرة كما يقول الشيخ ربيع وغيره من العلماء، إذا كانت البدعة ظاهرة ومثل هذا لا يجهلها، فإنه يبدع بمجرد وقوعه في البدعة. وأما كانت البدعة خفية في هذا البلد أو بالنسبة لهذا الشخص، فهذا كالتكفير تماما، لا بد من إقامة الحجة. وأما أن أولادها أصروا عليها وفعلت عيد الميلاد، لا أدري كيف هذا، كيف يكون الإنسان ولي أمر في البيت وولده يصر عليه أن يفعل المنكر؟ لا يفعل، لا يطيع ولده، لا يطيع ولده. ولو أهدي الإنسان حلوى من هذه لا يقبلها، لأنها من التعود على الإثم والعدوان. الدعاء بعد التشهد الأول، الدعاء بعد التشهد الثاني. نعم، يقول أحسن الله عليكم، هل يجزي التسليمة واحدة على اليمين جزاكم الله خيرا؟ المالكية يقولون بالتسليمة الواحدة، ولكن تلقاء وجهه، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث شاذ وأنه لا يصح، والصواب تسليمتان، ولكن النزاع في التسليمة الثانية هل هي واجبة أو مستحبة. فالصواب أنها واجبة لعموم الحديث، تحريمها تحليلها التسليم، تسليمتان ليس تسليمة واحدة. وبعض العلماء يقول الواجب التسليمة الأولى، ولذلك يلغزون يقولون سلم عن يمينه وانتقض وضوءه ثم سلم عن شماله، بناء على أن الثانية مستحب ولا تبطل صلاته حينئذ. إذا صلى عن يمينه وخرج منه صوت أو ريح أو انتقض وضوءه ثم سلم عن يساره، فهذا لا تبطل صلاته، على من قال بأن التسليمة الثانية مستحبة. والأظهر والله أعلم الذي يفتي به علماؤنا أنها واجبة. طيب، لعلنا نكتفي من هذا بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذا اليوم.